والتهجير. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط خلال أيام. وقال ترامب إن المفاوضات تجري بشكل جيد، معتبرا هذا الإعلان يوما عظيما للعالمين العربي والإسلامي وللكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، مقدما الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا. عمت شوارع قطاع غزة ظهر اليوم احتفالات عارمة بإعلان التوصل لوقف إطلاق النار. الإعلامي محمد البلبيسي ينقل لنا الأجواء الميدانية من أمام ساحة مستشفى دير البلح وسط القطاع.
هي لحظات ترقب بعد أن قال الاحتلال الإسرائيلي بوسائل إعلام إسرائيلية بأن الساعة 12 سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ومن ثم تم هناك توضيح بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة أو مصادقة الحكومة الإسرائيلية. ولكن سرعان ما تغير المشهد هنا في مدينة دير البلح، وأتى الناس هنا ليحتفلوا بدخول هذا القرار حتى وإن لم يدخل فعليا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا القرار قد دخل نوعا ما في قلوب سكان مدينة غزة وأيضا الوسط والجنوب بعدما تم الإعلان في منتصف الليلة الماضية. الآن وصول عدد من الفلسطينيين في ساحة مستشفى دير البلح، نتحدث عن وجود عدد من الفلسطينيين في هذه اللحظات ليحتفلوا بقرار وقف إطلاق النار الذي قد يدخل حيز التنفيذ في هذه الساعة. بطبيعة الحال هناك أمور غير واضحة بهذا التوقيت لأنه مرتبط أيضا بتوقيعه في شرم الشيخ، أيضا مرتبط بمصادقة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وأيضا مرتبط بتطبيقه على أرض الواقع، إطلاق نار في السماء من قبل المواطنين وألعاب نارية نستمع إليها هنا في مدينة دير البلح. بطبيعة الحال الأوضاع على حالها، وأيضا التطور اللافت لهذا اليوم هو انتهاء الحرب الإسرائيلية بعد أن امتدت لمدة عامين من القتل، من الخراب، من الدمار. اليوم الناس استفاقوا على هذا الخبر، لم يحصلوا على هذا الخبر في ساعات الصباح الأولى والفجر بسبب عدم تواصلهم وعدم وجود وسائل إنترنت وكهرباء. اليوم تفاجأوا بهذا الخبر وهو يتحقق شيئا فشيئا في الميدان. يتحقق هذا الخبر من حيث بدأت مظاهر الاحتفال التي قد تمتد إلى نهاية هذا اليوم حتى يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فعلي وبشكل حقيقي.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي توصلت إليه حماس والكيان الإسرائيلي، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل ببنوده. وحث غوتيريش جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما لاقى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي ردودا دولية إيجابية، إذ رحب عدد من قادة الدول ومنظمات دولية بالاتفاق ودعوا إلى الالتزام الكامل والفوري بفقراته. اعتبر المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني أن لدى الوكالة مواد غذائية وأدوية وإمدادات جاهزة لدخول غزة كافية للأشهر الثلاثة المقبلة. وأكد لازاريني أن طواقم الأنروا في غزة ضرورية لتطبيق الاتفاق، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أن نحو 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية في انتظار الدخول إلى غزة، مضيفا أنه بمجرد أن توافق سلطات الاحتلال يمكن إدخال هذه المساعدات لنحو 2 مليون فلسطيني يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والإنسانية. أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت صباح اليوم سلسلة من الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الإعلان عن اتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة. بدوره أفاد مصدر في مستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية استهدفت مدرسة اليرموك غرب مدينة غزة. من جانبه دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم، وذلك تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في ساعة الصفر. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في غزة، مشددة على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية وليس مجرد إدانة أو بيانات سياسية. وقالت المنظمة أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار خطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقفا مؤقتا أو تخفيفا في وتيرة الهجمات والسماح بتدفق محدود للمساعدة إلى غزة لا يكفي. وأضافت أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد سلطات الاحتلال التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين. قالت حركة الجهاد الإسلامي إن ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال لم يكن منحة من أحد، رغم أننا لا ننكر الجهود العربية والدولية. وأشارت الحركة إلى حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني وشجاعة وبسالة مقاتلي في الميدان، معتبرة أن لولا ذلك لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف ندا قويا على طاولة المفاوضات. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة وترحيب دولي به. الأمم المتحدة تقول إن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات جاهزة لدخول غزة لنحو 2 مليون فلسطيني. وغارات على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. شكرا على كرم المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة ومزيدا من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: حفظ اللسان وبذل الإحسان من أفضل فضائل الإنسان. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والسلام. روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرر الحكم صفحة 83. أحبتي الكرام، مواصلة مع الحديث السابق الذي كان حول الفضائل والفضيلة، وقلنا أن الفضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي الدرجة الكاملة والدرجة الرفيعة العليا السامية من حسن الخلق ومن العمل الصالح، وأنها تمثل أعلى الدرجات وأسمى غايات الكمال الإنساني الذي من واجب الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يسعى للوصول والارتقاء إلى تلك المراتب التي يسعى بجهده وبمقدار ما يستطيع ويصل إلى الحد الذي يصل إليه أو يستطيع أن يصل إليه، غاية الإمكان، غاية الجهد الذي يبذله في الوصول إلى تلك الدرجات. فكلما ارتقى أكثر ووصل إلى القرب الإلهي أكثر كان في درجات أعلى من تلك الفضائل. وهذا عليه حث كبير في الشريعة المقدسة وفي النصوص الشريفة، أن لا يكتفي الإنسان المؤمن بما هو عليه ولا يراوح في مكانه في إيمانه في عمله الصالح، بل يسعى دوما للارتقاء أكثر فأكثر في اكتساب هذه الفضائل والتمسك بها وتعليمها للناس والحث عليها دائما. هنا أيضا في هذا الحديث الشريف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: حفظ اللسان وبذل الإحسان من أفضل فضائل الإنسان. هنا أيضا من الفضائل، بل من أفضل هذه الفضائل، لها مصادق كثيرة، منها قلنا سابقا أنه بذل الرغائب ما يرغب فيه الإنسان، وإسعاف الطالب المحتاج قضاء حاجته وتفريج كربه وهمه، كذلك الإجمال في المطالب، القضايا الدنيوية إنسان يجمل فيها ويقتصر فيها على ما يحتاج فقط، ويتجه بكله وبجهده ووقته وما يملك إلى الله سبحانه وتعالى، منطلقا في ذلك نحو الرضا الإلهي في ما يطلب وما يعمل وما ينوي وما يقول وما له من مواقف وحركات وسكنات، كلها إذا كانت لله فقد بلغ بذلك أقصى غايات الكمال وأكمل تلك الفضائل وأفضلها. إذن هنا أيضا هناك مصادق كثيرة متعددة. حفظ اللسان واحدة من حالات مراتب عليا من الفضائل التي على الإنسان المؤمن أن يكتسبها ويتمسك بها. أيضا لابد أن يحفظ لسانه، لأن اللسان طبيعي يكون من الوسائل التي توصل الإنسان والعياذ بالله إلى النار وإلى العذاب، كما ورد في بعض الأحاديث بهذا المعنى كثير، أن نصف أهل النار مثلا بسبب ألسنتهم، دخلوا النار بسبب ألسنتهم. فهذا أمر خطير على الإنسان أن يراعي هذا اللسان الذي به تكون الغيبة والنميمة والغش والتهجم على الناس والافتراء والبهتان وإلقاء التهم الباطلة والطعن بالآخرين، الطعن بالمسلمين، تكفير المسلمين أحيانا وما إلى ذلك من الأمور، كلها تكون باللسان. وهذا اللسان والعياذ بالله قد يكون وسيلة لتردي الإنسان ووقوعه في كل تلك المعاصي المهلكة والتي تؤدي به إلى النار والجحيم والعياذ بالله، وقد تكون في نفس الوقت وسيلة أيضا، هذا اللسان آلة لدخول الإنسان المؤمن المتقي إلى الجنة والنعيم. لماذا؟ إذا استخدم هذا اللسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، حفظ لسانه من الحرام من الزلات وتوجه به نحو الله سبحانه وتعالى، تكلم فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقل عنه في سيرته المباركة، وكذلك أهل البيت عليهم السلام كانوا هكذا من عصمتهم أنهم حفظوا ألسنتهم بحيث لا يتكلم صلى الله عليه وآله في شيء إلا بعد أن يرى أن فيه رضا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يلقي الكلام على عواهنه، وحتى في المزاح، حتى في كلمة نعم مثلا للتأييد أو لا للرفض أو كذا، كل هذه الحروف البسيطة، الحرف والحرفان أيضا يرى فيها رضا الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله، فينطقها، وإلا فلا ينطق بشيء، يحفظ لسانه. هذه من صفات رسول الله ومن صفات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. لا بد للإنسان المؤمن أيضا أن يراعي هذه القضية، يحفظ اللسان ويبذل الإحسان. بذل الإحسان أيضا حالة من حالات أفضل فضائل الإنسان التي يكتسبها، لكي ماذا؟ لكي يصل بها إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ينطلق بها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يقربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو غاية الكمال، وهذا هو هدف الأنبياء والمرسلين من رسالاتهم السماوية التي ضحوا من أجلها، والتي ضحى من أجلها الأولياء الصالحون أيضا، الأئمة الطاهرون ضحوا من أجل هذه المفاهيم. هنا عندما نريد أن نفكر في هذه الأمور، نستعرض هذه المصادق، نرى هناك الكثير من المصادق المتعددة والحالات التي يمكن لنا أن نصل بها إلى الفضيلة وإلى هذا الكمال. مثلا حسن الكمال ومكارم الأفعال هي التي توصل الإنسان إلى الفضيلة. الفضيلة كما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في غرر الحكم، الفضيلة بحسن الكمال ومكارم الأفعال لا بكثرة المال وجلالة الأعمال. ربما يرى الإنسان نفسه يعمل كثيرا أو ينفق كثيرا أو له أموال كثيرة وجاه عظيم في هذه الدنيا، فيرى نفسه أنه من أصحاب الفضائل، ولكن هذا الحديث يوضح، يضع النقاط على الحروف، يقول ليست هذه الفضيلة، هذه فضائل دنيوية، هذه زائفة، هذه مزركشة وهذه مزخرفة، والصحيح الفضائل الصحيحة هي التي تقربك إلى الله، هي التي تكسبك الكمال، حسن الكمال هو الفضيلة، ومكارم الأفعال والأعمال الصالحة وحسن الخلق بأعلى درجاته هو الفضيلة. هنا درجات للأعمال الصالحة، هنا الدرجات الدنيا مقبولة، ولكن الدرجات الأعلى منها والأشد تكون جيدة، وكذلك الدرجات الأقوى والأكمل تكون ممتازة جدا وتقربك إلى الله وتمحو عنك السيئات، ولها آثار دنيوية وضعية بالإضافة إلى الأجر العظيم في الحياة الآخرة في يوم القيامة. هذا كله يفكر به الإنسان عندما يريد أن يصنع فضيلة من الفضائل، لابد أن يقول في نفسه إني أتمها أو إني أتمها على أحسن وجه حتى أبلغ بها الفضيلة والكمال، لماذا أجعلها ناقصة؟ رحم الله امرئا عمل عملا صالحا فأتقنه، هنا عمل صالح ولكن لا يتركه على الجزء وعلى النصف، بل يتمه بأحسن وجه حتى يكون قد اصطنع الفضيلة والكمال في نفسه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. في الوصول إلى الفضائل أيضا هنا حديث شريف عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الارتقاء إلى الفضائل صعب منج، هو صعب ولكنه منجي. أنت انظر إلى هذا النتيجة، هذه النتيجة التي تصل إليها باكتسابك الفضائل، هي منجية لك في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت صعبة لكن عليك أن تتمسك بها أيها الإنسان المؤمن لأنها منجية. ثم يقول: الانحطاط إلى الرذائل سهل مردي. في مقابل ذلك الصعب المنجي وهي الفضائل، هناك رذائل والعياذ بالله بعكس الفضائل الرذائل، وهي التي تكون سهلة ولكنها مردية، تردي بالإنسان إلى الجحيم والعياذ بالله وإلى الانحطاط في هذه الدنيا. أكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها، الإنسان بطبعه ينطبع مطبوع مجبول على الرذائل، ولكن عليه أن يقاوم هذه الرذائل ويكره نفسه ويصل إلى حالة الفضائل التي ضحى من أجلها الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء. ونحن في هذه الأيام نعيش أيام المحرم الحرام التي جاهد الحسين فيها وضحى من أجلها بكل ما يملك بالغالي والنفيس من أجل إحياء الفضائل والفضيلة في المجتمع البشري جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطى الحسين عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وقصة أخرى من قصص الحياة، وقد جاءت هذه المرة تحت عنوان ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نتمنى أن تنال رضاكم. كانت حواء عزلاء إلا من وحدتها، فليس لها صديقات ولا أهل ولا معارف. كانت تأنس المسكينة للجلوس في شرفتها وكأنها عروس، ولولا الشحوب الخفيف الذي ظلل وجنتيها لابدت في تألق باهر وهي تحتسي الشاي. اعتادت الجلوس في شرفتها وهي تراقب السجن المطل أمامها بأسواره العالية وحجارته القرمذية الحمراء، تتفحص كل يوم بدقة في وجوه حراسه العابسين المسلحين وزواره المساكين الموزعين هنا وهناك، الذين جاءوه من قراهم البعيدة بوجوه مغبرة عاشرها الجوع والحزن والمرارة وتعب الأيام الصعبة. تملأ عينيها بهذه المناظر حتى تشبع ثم تنزوي بتخيلاتها الوردية. تخيلت مرة أنها ارتقت إلى أفق عال ثم ارتفعت وارتفعت حتى أطلت على تلك الأسوار القرمزية، وراحت تفتش عن خطيبها الذي زج به في غياهب هذا السجن المقيت الذي انتظرته سنين طويلة من دون أن تسمع شيئا يفرحها. وعندما تعود إلى حالتها فتنتبه على نفسها، تتنهد بآهة حارقة ثم تتمتم: هل أسلمتك الأيادي الخائبة؟ أم غدرت بك القلوب الخائنة؟ لماذا زجوك وأنت المسالم الوديع؟ فتدمع عيناها وهي تتبتل بدعائها حتى تغفو ساعة، ثم تفيق على زقزقة العصافير التي تلتهم الحبات التي تتركها لهم يوميا، لأنها أصبحت أنيستها الوحيدة في هذا العالم المليء بالتناقضات. ملأت فنجانها الصغير بالشاي وراحت ترتشف منه، وتذكرت أيامها الخوالي، أيام صباها الوردية، وكيف كانت تمرح وتلعب مع رفيقاتها، وكم أحست بالانتعاش عندما مر طيف خيالها إلى أيام ريعان الشباب، وكيف جاءها يوسف ليخطبها. تذكرت ذلك الحفل المتواضع والبسيط الذي اجتمع فيه لفيف من الأقارب والأصدقاء. ياه، كأنه يمر كقطار سريع. رفعت حواء فنجانها إلى فمها فانتبهت إلى أنه فارغ. ملأته بالشاي من جديد، وعلى الرغم من فتورة حرارته إلا أنها كانت تأنس به. وبينما هي على تلك الحال طرق سمعها صوت البلابل والعصافير، وكأن احتفلت فيما بينها، فتذكرت تلك البركة الجميلة التي كانت تمضي جل وقتها مع خطيبها يوسف. كان يتسمران مرة ويمرحان أخرى قبل أن يودعا مسرورين إلى منزلهما. وما إن اقترب من منزل حواء إلا وجد جدتها جالسة تحوك غزلها، وعندما تلمحهما تتمتم وتقول: عجلا بالزواج فهو آمن لكما وأستر. فيتضحكان وهما يدخلان فناء الدار. إيه، رحمك الله يا جدتي، تعالي وانظري ما حل بحفيدتك وما جرى عليها. فرقونا في ليلة دخلتنا، بعثونا وحرقوا قلبينا، زجوه في السجن لا لأنه سفك دما حراما، ولا لأنه استباح عرض أحدهم، ولا سرق مال أحد، ولا نهب حاجيات غيره، ولا اعتدى، ولا ولا ولا. حتى انفجرت باكية وهي تقول: إنما أخذوه مني لأنه يصوم ويصلي لربه، لا يشرك به أحدا. أخذوه لأنه متمسك بقرآنه، هذا الكتاب المقدس الذي كان يأخذه مضموما إلى صدره أينما حل ووفد. فجأة عبق أنفاسها رائحة المطر وأوراق الشجر القريبة من منزلها وشرفتها، فتفحصت ما حولها وإذا بالسماء ملبدة بسحبها وهي تهطل مطرا غزيرا. ملأ الأزقة وما حولها وبلل جميع البيوت التي حولها وحتى السجن اللعين الذي تشرف عليه. عند ذاك انتبهت إلى أن الأصوات التي كانت تصدر من السجن قد تلاشت وخفتت بعد أن تبدد جمعهم، وراحوا يبحثون عن مظلة أو ثنية يحتمون بها من المطر الغزير. وبينما هي مذهولة بهذه المناظر المتلاحقة، وإذا ببابها يطرق بقوة. لم تعتد على ترقيه هكذا مطلقة، فذعرت وانتصبت من مكانها، ثم تحركت صوب الباب ففتحته بثأن وحذر، ووجدت خلفه رجلا تبلل شعره وملابسه تماما. لمحت أن عينيه جاحظتان من التعب. سألته بترقب: من أنت؟ وماذا تريد في مثل هذا الوقت؟ رد عليها بتعب: دعيني أدخل أولا. ردت عليه: لا يدخل بيت الغرباء، ماذا تريد؟ قال لها يائسة: أصبحت غريبا يا حواء. ما إن سمعته ينطق باسمها إلا وعرفت صوته، فشهقت وقالت: يوسف ادخل ادخل، فملابسك مبللة ستصاب بالبرد، ادخل. دخل يوسف مثقلا وجلس عند أول أريكة وهو يمسح جبينه ورأسه بالمنديل الذي ناولته إياه. سألها: كيف حالك يا حواء؟ وماذا فعلت خلال هذه السنين؟ قالت له: إني على العهد، انتظرتك. رد عليها: لماذا لم تمتثلي لما أبلغتهم به وأخبروك على ما أظن؟ انظري إلى نفسك، كم تغيرت يا حواء، لقد أخذت منك السنون ما أخذها، لم أستحق منك ذلك، لقد عذبت نفسك. أسرعت ووضعت يدها على فمه وهي تقول: لا تكمل أرجوك، هل تريدني أن أواصل حياتي ولا أنتظرك؟ فذكرياتك كانت تؤنسني وتبدد وحشتي وتملأ علي وحدتي. دمعت عيناه وهو يقول: كان من المتوقع أن تبقي العمر هكذا. قالت: ماذا؟ أبقى العمر هكذا؟ ولماذا؟ كيف خرجت من السجن إذن؟ طأطأ رأسه وهو يقول: حدثت اضطرابات أدت إلى إطلاق نار كثيف، فقتل من قتل، وكسرت أقفال الزنازين، وهربت مع الفارين، لم يبق في داخل السجن أحد. قالت وهي ما زالت في تعجبها: والحراس أين ولوا وذهبوا؟ أجابها: بعد أن قتل عدد منهم فر الآخرون بسياراتهم بعيدا. قالت له بحدة: ولكنهم سيلاحقونكم إن عادوا. رد عليها ببرود: لن يجدونا. قالت له: كيف؟ أجابها: سنكون في بيتنا عند تلك البركة التي أمضينا فترة خطوبتنا فيها. اعترضت عليه وقالت: ووظيفتك وبيتنا هذا؟ قال لها مطمئنة: سنبني حياتنا من جديد، هل أنت على استعداد لنتعاون معا؟ ابتسمت وهي تقول: سنكافح من أجل بقاء حبنا، مستعينين بالله على ذلك. ضحك ضحكته التي عهدتها منه وهو يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم في قصة أخرى من قصص الحياة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أنطق اللسان. أسمع الآلات وعلم الإنسان وأبدع الجمال. من زين السماء وجمل الفضاء وأنزل الضياء ليرسم الظلال.
الله الله
الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. عندنا دار نجعة ودار قلعة، الفرق بيناتهم شلون؟ دار نجدة لا فيها ثبات، إذا فرض على أن أصحاب الحيوانات الذين أصحاب بيوت الشعر، أصحاب الذين يدورون وراء الماء والنباتات، إذا لاحظوا فرد منطقة جيدة فيها نباتات جيدة فيها ماء جيد، يقولون هذه الأرض هذه البقعة نجعة، أرض نجعة، هذه الذي راح يثبتون بها شهر شهرين أكثر أقل، المهم راح يثبتون فيها لأن ماءها جيد ونباتها جيد. مثل هذه الأرض أرض نجعة، في مقابلها لا، الأرض الذي ما فيها هالصلاحية، لا ماءها جيد لا نباتها جيد، فقط يمكثون بها سويعات ساعة ساعتين وبعدين يقلعون يرتحلون من هذه الأرض. هذه يعبر عنها بأرض قلعة، أرض إقلاع ارتحال، ليست بثبات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شيد لنا يقول ديروا بالكم الدنيا شنو؟ دار قلعة ارتحال سفر، يو دار نجدة نجعة ثبات واستقرار. فيقول ديروا بالكم أيها الناس، يشبه الناس بالمسافرين بالرعاة بأصحاب المواشي، شلون ينتقلون ذولا في حالة سفر، بس يقولهم هذه الأرض التي أنتم فيها ليست أرض نجعة ما فيها ثبات، أرض قلعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. هي المشكلة هنا، الدنيا تغرنا بزينتها، هذه زخارف الدنيا كم يوم. بس المؤمن لابد وأن يكون كيس، يتوجه على أن هذه زخارف الدنيا تزول أيام قلائل. دار هانت على ربها لم يصفها لأوليائه ولم يظن بها على أعدائه. جميل جدا. دار هانت على ربها، هانت يعني حقيرة وضيعة عند الله عز وجل. الدنيا حقيرة ضعيفة سيئة، هانت على ربها، لذلك لم يصفها لأوليائه، يعني الدنيا ما يعطيها الله عز وجل علما. إلكم لكم ولأمثالكم، أنتم أولياء الله، لم يصفها أصفاها يعني اختارها خصصها، لم يصفها يعني ما اختارها لأوليائه الدنيا. في نفس الوقت لا، لغير الأولياء لم يظن بها، يعني لم يبخل بها على غير الأولياء. لذلك تشوف المنحرفين عندهم الدنيا يتونسون فيها، أموال زينة قصور وما شاكل ذلك. فالله عز وجل لم يصطف الدنيا ولم يخترها لأوليائه، كما أنها لم يظن بها أي لم يدخل بها على الأعداء أعداء الله. هذا المعنى طبيعي القرآن الكريم في أكثر من موضع أيها الإخوة، يؤكد عليه القرآن الكريم. ماذا يقول؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الحرث الزراعة، يعني الذي يريد زرع الآخرة مثلكم وأمثالكم نزد له في حرثه، نطيب الآخرة أكثر وأكثر. لذلك تشوفه يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذهب إلى الزيارات وما شاكل ذلك. هذا يريد حرث الآخر، يقول إحنا همات نزد له في حرثه، نطي زيادة. هذا منه، هذا القسم من الناس الأولياء. ومن كان يريد حرث الدنيا، أما بالعكس الذي يردون الزراعة وين؟ في الدنيا. المنحرفون، الظالمون، أهل الهوى، أهل المعاصي، نؤته منها يعني من الدنيا، لكن خلي يلتفت، وما له في الآخرة من نصيب. بالآخرة بعد ما إلى فرد شيء، أنت كل ما تريد في الدنيا. أكو بعض الناس إيش يتصور؟ يتصور على أنه يقول هذا شلون هو من المنحرفين من الظالمين، يكون الله شنو يضيق عليه وين؟ في الدنيا. ليش الله شنو هذا يطي؟ يتبين هذا لا الله يحبه. لا أيها الأخوة، هذه نظرة خاطئة يخطئها القرآن الكريم. أهل الدنيا الله عز وجل يعطيهم دنيا، أهل الآخرة ليست لهم، الدنيا. فأنت لا تتصور الذي عنده أموال كثيرة هذا دليل على أنه الله يحبه الله يريده، لا، لعله هذا بالعكس. آية أخرى أكو عندنا تصرح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. مو السلاطين بنو أمية وغيرهم كانوا هيك يدعون، كانوا يقولون شوف أطانا الخلافة أطانا الدنيا، تشوف هذا الله ويانا. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا، يعني بالعكس ليزدادوا إثما، نطي في الدنيا نطي ونطي حتى يزداد غيا ويزداد انحرافا، وعذابه آنذاك يوم القيامة سوف يزداد. هذا المعنى أيها الإخوة الأعزاء عبرت عنه الروايات، روايات متعددة، بسنة الاستدراج أو بسنة الإملاء نفس الشيء، إملاء واستدراج نفس الشيء. بعض الروايات تؤكد هذا المعنى أن من سنن الله عز وجل في الكون هي هذه السنة، أن الظالم الله عز وجل يمهله، يطي هاي زيادة، وهي يقوم حينئذ يطغى أكثر، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وحينئذ يزداد انحرافا حتى حينئذ يأخذه فجأة ويعذبه عذاب عزيز مقتدر. أنا غرضي هذا أريد أبين أيها الإخوة، المؤمن لابد أن يكون حذر. أحيانا لعل الله عز وجل يوسع عليه، يعطي أموال، يعطي أولاد، يعطي منصب، يعطي شخصية، يعطي، وأنا ذاك تشوفه هو قد فد مرة تشوفه يغتر بذلك، ويكون هذا استدراج له وامتحان له. فالمؤمن دائما لابد أن يكون خائف من هذه الناحية، كل ما الله يعطيه ماكو، مو الله أعطاني شنو فلوس أكثر، أقول الحمد لله رب العالمين، ربي استر علي لا أغتر بهذه الأموال، أو يحاول على أنه هم يوسع أو يعطي لغيره. أعطى علم لا يغتر بعلمه، هم يبقى يكون متوجه إلى الله، أن يا رب ترى هذا العلم منك، تتمكن أنت بين عشية وضحاها تأخذ مني هذا العلم. فرد مرة والعياذ بالله يصيبني النسيان أو غير النسيان، كل ما أكون فائي بري، أكو بعضهم ايش صاروا بعض. فدائما وهكذا أعطيتني أولاد، أعطيتني شخصية، أنا الآن شخصية أعطيتني، هاي الشخصية منك يا رب، يمكن أقل شيء أنا أسويه تسلب مني هذه الشخصية. دائما يكون المؤمن متخوف من هالناحية، إيش وقت ما تخوف من هالناحية هذا جيد، هذا معناه يخاف من سنة الاستدراج. أحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، قال له سيدي الله مطيني، شو قاعد يطيني وأنا خايف على أن يكون هذا استدراج إلي وفد مرة. قال له ما دام أنت خايف بعد لا تخاف، هذا زين، هذا معناه أنه أنت ما مغرور بنفسك، هذا معناه أنت تخاف من سنة الاستدراج، هذا معناه أنه أنت ما معتمد على نفسك، يعني تعتقد هذه الأموال من الله، هذا العلم من الله، هذه الأولاد من الله، هذا المنصب من الله، هذه الشخصية من الله، هذا معناه غرور ما عندك. هو ينخاف منين؟ من الغرور إذا أصاب الإنسان. لذلك واحد إذا ازدادت أمواله خلي يحذر أكثر. إذا شخصيته شنو توسعت وصارت كبيرة يكون يحذر أكثر، أنه الله عز وجل قد إن يمتحني بهذا الشيء ويسلب مني فجأة هذا. شو وقت ما صار حذر هذا جيد، يعني معناه غرور ما موجود. ولذلك أيها الأخوة احنا دائما لابد وأن نكون حذرين من هذه الناحية. إذا الله عز وجل وسع علينا، حتى إذا ما موسع علي من جهة المال، لكن محبة المؤمنين، أكو بعض الناس تشوفهم محبوبين يحبوهم بالمجتمع، اهلا فلان تفضلوا، يمدحون الناس زايد هواي يمدحون، يقول خوش ادمي، وهذا هم رزقهم ايها الاخوة. هذا مو رزق، هو الرزق شنو؟ بس بالفلوس. هذا احد انحاء الرزق، انه واحد يكون محبوب لدى قلوب المؤمنين، ما اعظمه من رزق. بس هذا يكون انا ما اعتقد هذا من الله، لا اغتر انا بمن بهذا الشيء. جيد. إلهي أسألك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل الآخرة أكبر همنا والدنيا لا شيء في أنظارنا، وخذنا يا رب وأنت راض عنا يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لكن غير ربي لا أرى، كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لا لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على
السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وتقول إن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوانين. الأمم المتحدة تقول أن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات جاهزة لدخول غزة لنحو 2 مليون فلسطيني. وغارات على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها، مشددا على أن سلاح المقاومة شرعي لضمان استقلال القرار الفلسطيني. وأشار قاسم إلى مراوغة الاحتلال في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين، مؤكدا أن الاتفاق هو بداية لإنهاء الحرب إبادة على غزة، فعلى الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس فجر اليوم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال منه ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. حول الأوضاع الميدانية والظروف التي ترافق الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة ودخول هذه الصفقة حيز تنفيذ، نستمع للإعلام باسر خير الدين من داخل القطاع.
هناك العديد من التطورات حدثت، وخاصة أن يعني ربما